بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: النهي عن الاستنجاء باليمين. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أخبرنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال 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 المشركون: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة. قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فلما استنجى دلك يده بالأرض. أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني بن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير هات طهورا. فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. وتقدم لنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري، وهو ثقة كما قال النسائي وقال أبو حاتم الرازي عنه بأنه صدوق، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 48 و200. قال حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث بن عبيد الهجيمي التميمي البصري، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس، وقد خرج له الجماعة وتوفي بعد 80. قال أخبرنا أو حدثنا، هذه أنبانا تقدم أنها خطأ، هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، ومر علينا فيما سبق، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة السابعة، وقد خرج له الجماعة. وهشام من أثبت الناس في قتادة، وحتى أن شعب بن الحجاج قدمه على نفسه في قتادة، فهو من أثبت الناس ومن أوثقهم، وهو مكثر من الحديث وكثيرا ما يمر بالأسانيد الصحيحة. قال عن يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، جاء بأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكنه لم يسمع منه، ولم يسمع من أحد من الصحابة، ولم يأتي بأنه رأى أحدا من الصحابة سوى أنس بن مالك. ولا يخفى أن أنس بن مالك تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه. وتوفي يحيى في عام 32، وقيل 29، ولعل الأقرب في عام 32. ويحيى من الثقات الأثبات، ومن المكثرين من الحديث والرواية، حتى قال الإمام أحمد أنه من أثبت الناس، وأنه يعد مع الزهري ومع يحيى بن سعيد الأنصاري، وإذا خالف الزهري فالقول قول يحيى. ولا شك أن هذا ثناء بالغ من الإمام أحمد، وذلك في تقديم يحيى بن أبي كثير عند المخالفة على الزهري. وقال شعب بن الحجاج أنه أحسن حديثا من الزهري، فهو من أوثق الناس وأثبتهم في زمانه. ويحيى يرسل كثيرا، وقد وصف بالتدليس، وقد روى عن جمع ولم يسمع منهم، ومنهم أنس بن مالك روى عنه ولم يسمع منه، ومنهم كذلك أيضا عروة بن الزبير روى عنه ولم يسمع منه، وغيرهم ممن روى عنهم ولم يسمع منهم. فهو يرسل كثيرا، ووصف بالتدليس، ومراسيل يحيى ضعيفة، وذلك لأنه من صغار التابعين، ومراسيل صغار التابعين أضعف من غيرها. وتقدم لنا فيما سبق أن التابعين بالنسبة لمراسيلهم من حيث القوة تنقسم إلى 3 أقسام. طبعا قبل هذه الأقسام الثلاثة مراسيل الصحابة، هناك من الصحابة ممن لم يسمع أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعها من صحابة آخرين غالبا، وبعد ذلك رواها عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهذه تسمى مراسيل الصحابة. يعني مثلا ابن عباس إنما هو لازم الرسول عليه الصلاة والسلام في بعد فتح مكة، يعني قبيل وفاته بقليل، قبيل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بقليل، وروى أكثر من 1000 حديث، روى نحو 1500 حديث، فهذه الأحاديث في الغالب أنه لم يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في الغالب أنه سمعها من صحابة آخرين فرواها عنهم، حملها عنهم ولم يصرح بأسمائهم عند الرواية. أو مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى 1000، روى 5374، وهو أيضا إنما أسلم رضي الله عنه قبيل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ب4، فهناك حديث أيضا كثيرة لم يسمعها أبو هريرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البراء بن عازب: ليس كل ما حدثناكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعناه، ولكن كان بعضنا لا يكذب، أو كنا لا نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، وشبه اتفاق على ذلك أنها حجة، ومن خالف في ذلك لا التفات إلى قوله. ووجهة من يخالف في ذلك أو ممكن أن يحتج له بأنه يحتمل أن هؤلاء الصحابة إنما رووها عن التابعين ولم يرووها عن الصحابة، وهؤلاء التابعين ما ندري منهم، وفيهم الثقة وفيهم الضعيف، لكن رواية الصحابة عن التابعين هذه نادرة جدا، قليلة قليلة جدا، تتبعها الحافظ العراقي، وتقريبا هي يعني وجد العراقي تقريبا نحو 20 حديث فقط، فنادرة جدا أو من النادر جدا أن يروي الصحابة عن التابعين. فإذا مراسيل الصحابة غالبا إن لم يكن كلها أو لا أو يعني لا نستثني منها شيء، إنها حملت عمن؟ عن كبار الصحابة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه المراسيل تعتبر حجة، لأن كبار الصحابة أو لأن الصحابة كلهم عدول وثقات، فلذلك مراسيل الصحابة حجة. لكن الكلام في مراسيل التابعين طبعا فيها خلاف، هل يحتج بها أم لا؟ والصواب أنه لا يحتج بها إلا إذا وجد ما يشهد لها، إذا وجد ما يشهد لها فهنا نعم، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث. وأما جمع من الفقهاء فيحتجون بها. ومراسيل التابعين هي من حيث القوة على 3 أقسام. القسم الأول من وصف من التابعين بأنه في الغالب لا يحمل إلا عن ثقة، وأثني على مراسيله ومدح في روايته كسعيد بن المسيب، من أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي وإبراهيم النخعي، ويلحق بهم كبار التابعين، لأن هؤلاء غالبا أنهم لا يحملون إلا عن الصحابة. والقسم الثاني مراسيل الطبقة الوسطى من التابعين الذين لم يتكلم في مراسيلهم، لأن هناك من الطبقة الوسطى من التابعين ممن تكلم في مراسيله كمراسيل الحسن البصري، فالإمام أحمد تكلم في مراسيله، والحسن البصري رحمه الله من الطبقة الوسطى من التابعين، مثل مراسيل مجاهد بن جبر المكي ومراسيل طاووس بن كيسان اليماني وأمثال هؤلاء. والقسم الثالث مراسيل صغار التابعين أو من تكلم في مراسيله كالزهري ويحيى بن أبي كثير والحسن البصري قبلهم، نعم، وأمثال هؤلاء. ثم أيضا مراسيل التابعين من أهل المدينة أقوى من غيرها، يعني مثلا مراسيل أهل الشام فيها أشياء منكرة، فيها أشياء كثيرة منكرة وغير صحيحة، فهي شديدة الضعف، وكثيرا ما يحملون عن أهل الكتاب، لأن هذه البلاد أي بلاد الشام كانت محل لأهل الكتاب، فأحيانا تكون هالمراسيل إنما هي يعني أخبار مروية عن أهل الكتاب، وأخطأ البعض فجعلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراسيل أهل المدينة أقوى من غيرهم، فكما تقدم مثلا مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل عروة بن الزبير أو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأمثال هؤلاء من علماء المدينة من تابعي المدينة، في الغالب أن مراسيلهم أقوى، لأنهم أولاد الصحابة وهم في دار الهجرة اللي كانت مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم. فهذه هي أقسام المراسيل من حيث القوة، ويحيى بن أبي كثير من صغار التابعين ويرسل كثيرا، فلذلك تكلم في مراسيله، مع أن أبو حاتم الرازي قال أن يحيى لا يروي إلا عن ثقة، لكن هذا كما تقدم لنا هذا في الغالب ليس دائما، كما ذكرت يعني مراسيل سعيد بن أصح المراسيل، ولكن وجد فيها ما يستنكر، فمن ذلك ما رواه أبو داود في المراسيل في إسناده عن سعيد المسيب أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه، وهذا المرسل فيه نكارة. فهناك من المراسيل مع أنها مروية عن كبار التابعين ومن أجلة التابعين، ولكن فيها ما يستنكر، العلة ليست منهم وإنما ممن حملوه عنه. قال: عن عبد الله بن أبي قتادة. وعبد الله بن أبي قتادة توفي في عام 99، وقد أخرج له الجماعة، وأغلب روايته عن أبيه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله، وروى عن عبد الله بن أبي قتادة جمع من التابعين، وهو ثقة، وثقه ابن سعد وغيره. وهذه سلسلة، يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، سلسلة فيها عدة حديث، وهي سلسلة صحيحة وإسناد صحيح، خرج بها الشيخان بعض الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي معنا. قال عن أبي أبو قتادة: وهو الحارث بن ربعي، وقيل النعمان بن ربعي، وقيل عمرو أو نحو ذلك، والمشهور أنه الحارث بن ربعي، هذا هو المشهور. السلمي، عندنا السلمي وعندنا السلمي، فالسلمي نسبة إلى بني سليم القبيلة المعروفة، وأما السلمي نسبة إلى بني سلمة، وهم بطن من الأنصار، رهط أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي. فأبو قتادة من بني سلمة الذين هم من الأنصار، وأبو قتادة رضي الله عنه من الصحابة المشهورين، وهو متوسط في باب الرواية، وقد ذكر له ابن حزم أنه روى 70 و100 حديث، وحديث في الكتب 6، وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل توفي في المدينة في عام 54، وقيل توفي بالكوفة في عام 38، وصلى عليه علي رضي الله تعالى عنه، ولكن الصواب أنه توفي في المدينة في عام 54، هذا الذي قاله أهل بيته، وقاله جمع من أهل العلم منهم الواقدي وغيره، فالصواب أنه توفي في المدينة في عام 54. وأبو قتادة مناقبه وصحبته مشهورة رضي الله تعالى عنه، وكان فارس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، طبعا هذا الحديث قد مر علينا فيما سبق، قد مر علينا فيما سبق في درس النسائي. في هذا الحديث 3 مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان إذا شرب فعليه ألا يتنفس في الإناء، وهذا النهي الأصل فيه التحريم، وبعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أنه للكراهة، والصواب أنه للتحريم. لماذا؟ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا أن يأتي صارف، ولا نعلم أن هناك صارفا يصرف هذا النهي من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقد نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفس 3، يشرب عليه الصلاة والسلام ثم يبين الإناء من فيه ويتنفس، ثم يشرب مرة ثانية، ثم بعد ذلك يبعد الإناء ويتنفس، ثم يشرب 3، فكان يشرب 3 عليه الصلاة والسلام. فهذه هي السنة، والإنسان إذا شرب على هذه الطريقة يكون هذا أمرأ وأبرأ. أولا لا يتنفس في الإناء، وعندما يتنفس في الإناء الإنسان سوف يقدر هذا الإناء على غيره، ولو كان في الإنسان المتنفس مرض قد ينقله إلى غيره. وعندما يشرب بهذه الطريقة يكون أبعد من أن يغص في أثناء الشرب، يشرب شيئا فشيئا. فكان عليه الصلاة والسلام يشرب 3، ونهى كما تقدم أن الإنسان يتنفس في إنائه، وهذا النهي الأقرب أنه للتحريم. وأما من قال من أهل العلم أن النهي إذا كان في الآداب يحمل على كراهة التنزيه، والأمر أيضا إذا كان في باب الآداب يكون للاستحباب، هذه القاعدة فيها نظر، والصواب أن الأمر يكون للوجوب إلا أن يأتي صارف، وهذا مقتضى النصوص. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمر أن نأتي بما نستطيع، وقبل ذلك الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك عندما ربنا عز وجل أمر إبليس بالسجود فامتنع، فقال: أفعصيت أمري؟ وقال جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر بامتناعه. فالنصوص عمت أن إذا جاء أمر فعلينا أن نتبعه، وأطيع الله وأطيع الرسول. فالأصل الأمر أنه للوجوب، سواء كان في الآداب أو في غيرها، وكذلك النهي للتحريم سواء كان في الآداب أو في غير الآداب. ثم قال المسألة الثانية، قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. هذه المسألة الثانية، أن الإنسان إذا أتى إلى الخلاء فهو منهي أن يمس ذكره بيمينه في حالة البول، فهذا يفيد النهي عن ذلك، يفيد النهي أن يمس الإنسان ذكره بيمينه في حالة البول. وهذا النهي كما تقدم الأصل أنه للتحريم، وتقدم أن جمع من أهل العلم ذهبوا أنه للكراهية وليس للتحريم، ولكن الأصوب أنه للتحريم. نعم. المسألة الثالثة، هل هذا النهي يتقيد في حالة البول، حالة الخلاء، أو في كل الحالات؟ بعض أهل العلم قال هذا خاص في حالة الخلاء، أنما يذهب الإنسان إلى الخلاء، لأن الحديث مقيدا بذلك. وقال بعض أهل العلم: لا، بل في كل الحالات، لأنه إذا كان الإنسان في حالة الحاجة عندما يذهب إلى الخلاء ويحتاج إلى أن يمس ذكره، منهي أن يمس ذكره بيمينه. فإذا في الحالات التي ليس فيها حاجة ماسة من باب أولى أن ينهى الإنسان أن يمس ذكره بيمينه، هكذا قال بعض أهل العلم وقرر ذلك. ولكن الأقرب والله أعلم أن هذا خاص في حالة الخلاء، لأن هذا مقتضى النص، النص ينهى عن ذلك في حالة الخلاء. وما قالوا في الحالات الأخرى، يعني الإنسان في حالة الحاجة منهي، إذن في الحالات الأخرى من باب أولى، نقول هذا فيه نظر، لأن حالة البول هذه حالة مستقذرة في الأصل، فيناسب أن يستعمل الإنسان يده اليسار، والأصل أن اليسار تستعمل في ذلك. فبما أن الحديث جاء مقيدا بذلك فيبقى على تقييده. قال: ولا يتمسح بيمينه، نهى عن التمسح باليمين، والتمسح هو في حالة الاستجمار، عندما الإنسان يبول أو يتغوط ويستجمر، فلا يتمسح بيمينه، لا يتمسح في هذه الحالة باليمين، وإنما عليه أن يستعمل يده اليسار، لأن اليد اليمنى للأشياء الطيبة، واليد اليسرى بخلاف ذلك، كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث مسروق عن عائشة. فلا يجوز الإنسان أن يتمسح أي يستجمر بيمينه، وإنما يستعمل يده اليسار. وقد ذكر أهل العلم مسألة، وهي عندما الإنسان يتبول فجاء النهي أن يستعمل يمينه، وجاء النهي أيضا أن يستعمل يمينه في حالة الاستجمار، في حالة التمسح، وهو محتاج إلى أن يستعمل كلتا يديه، فماذا يفعل؟ فقال بعض أهل العلم أنه إذا لم يكن هناك شيئا قارا، يعني كجدار أو صخرة كبيرة، فيستعمل يده اليسار، ما يحتاج إلا إلى يد واحدة، فيستجمر بها ويتمسح بيده اليسار، يتمسح بهذا الجدار أو بهذا الحجر الكبير. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك فيمسك الحجر بيده اليمين ويجعل يده اليمين قارة لا تتحرك، ويمسك ذكره بيده اليسار ويتمسح ويستجمر بهذا الحجر الذي مسك بيده اليمين وجعل يده اليمين قارة لا تتحرك ويتمسح بيده اليسار. ويستجمر بيده اليسار، وبالتالي يكون لم يخالف الحديث. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن المسور بن مخرمة الزهري القرشي البصري. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن خرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة، وهو ليس بالمكثر في باب الرواية، حديثة ليست كثيرة، قد وثقه الدارقطني، ووثق أيضا النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، نعم، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 94 و100، وقيل عام 84 لكن صواب عام 94 و100، قيل عام 184 لكن صواب 194. وقد خرج له الجماعة. وعبد الوهاب قد وثقه جمع من الحفاظ، وحتى أن بعض الحفاظ سواه بوهيب بن خالد، ووهيب بن خالد ثقة ثبت، وقال قتيبة بن سعيد: ما رأيت مثل أربعة. فذكر مالك والليث بن سعد وعبد الوهاب وعباد بن عباد. وعبد الوهاب قد خرج له الجماعة، فراجح أنه ثقة ثبت. وأما قول بن سعد، بن سعد قال عنه بأنه ثقة فيه ضعف. قال ابن حجر جوابا على كلام ابن سعد، قال: هذا من أجل اختلاطه، لأن عبد الوهاب اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات أو أربع سنوات، كما قال عقبة بن مكرم، قال يحيى بن معين أنه اختلط، وقال أيضا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال عنه بأنه اختلط، وقال عقبة أنه اختلط قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات. فابن سعد عندما قال ثقة فيه ضعف، قال ابن حجر يعني من أجل اختلاطه، وإلا فإنه ثقة ثبت، وبالذات فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بالذات فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال علي بن المديني: ما هناك كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وقال البخاري كما في علل الترمذي الكبير، قال عنه بأنه صدوق صاحب كتاب، فهو ثقة ثبت، وبالذات فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما ما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه ذكر عبد الوهاب في من ليس بالمتقن والحافظ، وأنه يحدث من كتب الناس، فأولا التحديث من كتب الناس في الأصل أن هذا فيه جرح. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إما يحدث من حفظه أو من كتابه الذي كتبه عن هذا الشيخ. وأما التحديث من كتب الناس فقد يكون كتب الناس روايتهم تختلف عن روايتك أنت، فلذلك يكون هذا محل الجرح والقدح. لكن هذا لم يؤثر في عبد الوهاب. لماذا؟ لأن عبد الوهاب كما تقدم ثقة ثبت، وهذا فيما يظهر في بعض الأحيان قد يحدث من كتب غيره، وتكون هذه الكتب من أناس سمع من أناس أصحاب هالكتب، من أناس سمع معهم عبد الوهاب، وإن سماعهم واحد وحديثهم واحد عن هذا الشيخ. يعني لا يخفى أحيانا يأتي 20 30 40 يحدثون عن أحد الشيوخ فيملي عليهم. فالأصل أن كتابهم يكون واحد عن ماذا؟ عن هذا الشيخ، هذا هو الأصل. وعبد الوهاب كما تقدم ثقة ثبت، ولا يحدث يعني بأحاديث ليست له أو أحاديث ما يحفظها، وإنما فيما يظهر أن من باب الاستذكار فقط، يعني قد ينظر في بعض كتب الناس، مع أن البخاري قال عنه بأنه صدوق صاحب كتاب. يعني هذا يفيد والله أعلم أنه لا يحدث إلا من كتابه، وأن صاحب كتب يراجع كتبه وما شابه ذلك. وأما ما يتعلق باختلاطه، فروى العقيلي عن الحسين بن عبد الله الذارع عن أبي داود بأن جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي عندما تغيرا حجبا فلم يحدثا، حجبهم أهلهم فلم يحدثوا في أثناء اختلاطهم. هذا فيما يتعلق بالاختلاط. الاختلاط طبعا على قسمين: اختلاط علة مؤثر واختلاط غير مؤثر. الاختلاط المؤثر هو الذي يتغير فيه ذهن الإنسان بحيث لا يعقل أو ينسى تماما، فهنا لا يحتج به في مثل هذه الحالة. وأما الاختلاط الذي ليس بمؤثر هو عندما يكون هذا التغير أو الاختلاط عبارة عن تغير يسير، نقص في الحافظة فقط قليل بسبب كبر السن، مثل ما حصل لأبي إسحاق السبيعي، مثل ما حصل لسفيان بن عيينة عندما تقدم في السن تغير حفظهم بعض الشيء، وهذا شيء عادي وطبيعي. فعبد الوهاب من القسم الأول، قال أبو حفص الفلاس وهو من تلاميذه قال إنه تغير حتى بحيث أصبح ما يعقل، فهو من القسم الأول الاختلاط المؤثر. ولكن كما تقدم عن أبي داود أنه حجب فلم يحدث في أثناء اختلاطه، ولذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي الميزان قال أن هذا الاختلاط لم يؤثر به لأنه لم يحدث في أثناء الاختلاط، فبما أن ما حدث إذن كل حديثه كان قبل الاختلاط. وهكذا قال العراقي، قال كل من سمع منه إنما سمع منه قبل أن يختلط، لكن جاء ما يفيد أنه يعني حدث بعض الشيء، كما قال أبو حفص الفلاس سمعته وهو مختلط اختلاطا شديدا يقول حدثنا فلان. لكن الذي يبدو جمعا بين هذه الأقوال، الذي يبدو أنه عندما لاحظوا عليه الاختلاط لم يحملوا عنه وحجب بحيث لم يسمع منه أحد في أثناء اختلاطه. نعم، ولذلك كما تقدم أن العراقي قال كل من سمع منه إنما سمع منه قبل الاختلاط، فهذا فيما يتعلق باختلاطه. نعم، الخلاصة أن عبد الوهاب ثقة ثبت، وبالذات فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي عام 31 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من أثبت الناس وأوثقهم من أهل الفضل والإتقان والحفظ والعبادة، حتى قال الحسن البصري عن أيوب قال هو سيد شباب أهل البصرة من ثقته وجلالته وفضله رحمه الله تعالى، وهو مكثر من الرواية وحديثه في دواوين الإسلام. قال عن يحيى بن أبي كثير، تقدم عن ابن أبي قتادة وهو عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه، والاستطابة هي تطيب المحل بإزالة النجاسة، هذا معنى الاستطابة، تطيب المحل بإزالة النجاسة، وذلك إما بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة. نعم، ثم قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة من كبار الحفاظ، توفي في عام 49 و200، وهو من الطبقة العاشرة، خرج له الجماعة. وعمرو بن علي كما ذكرت من كبار الحفاظ، حتى أن بعض أهل العلم قدمه على علي بن المديني وله كلام في الجرح والتعديل، أي أبو حفص الفلاس. قال وشعيب بن يوسف، وشعيب بن يوسف هو النسائي أبو عمرو النسائي، وهو ثقة كما قال النسائي، وقال أبو حاتم صدوق، وقال أبو زرعة ثقة صاحب حديث، يعني صاحب حديث عنده علم بالحديث. نعم، قال واللفظ له، أي لشعيب بن يوسف، عن عبد الرحمن بن مهدي وهو بن حسان العنبري البصري، وهو من كبار الحفاظ من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وعبد الرحمن بن مهدي على يديه نشأ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء الحفاظ الكبار، درسوا على بن مهدي وعلى يحيى بن سعيد القطان وأمثالهم، وبن مهدي درس على شعبة والثوري، فبن مهدي من كبار الحفاظ وله كلام في الصناعة الحديثية في العلل والجرح والتعديل، وهو أكثر اعتدالا من يحيى بن سعيد القطان، زميل يحيى بن سعيد القطان أشد من عنده في الجرح والتعديل، يعني يتشدد أحيانا في الحكم على الرجال بخلاف عبد الرحمن فإنه أقرب إلى الاعتدال. قال عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة، وتوفي في عام 61 و100. وسفيان الثوري أجل من سفيان بن عيينة، كلهم من كبار الأئمة لكن سفيان الثوري أجل من سفيان بن عيينة. وإذا أطلق سفيان، إذا أطلق سفيان في الغالب ينصرف إلى سفيان الثوري. وبالنسبة لأصحاب الكتب الستة إذا رووا عن سفيان وبينهم رجل واحد هذا بن عيينة، لأنهم أدركوا كثيرا من أصحاب بن عيينة. بن عيينة توفي في عام 98 و100، الثوري توفي في عام 61 و100. فإذا كان بين أصحاب الكتب الستة وسفيان الموجود في الإسناد رجل واحد فهذا بن عيينة، إلا بالنسبة للبخاري، فالبخاري أدرك جمع من أصحاب سفيان الثوري فيروي عنه بواسطة رجل واحد، يروي عن أبي عاصم عن سفيان الثوري، ويروي كذلك أيضا عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، ويروي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، وكذلك أيضا أبو داود. وأما الباقون وهم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فيروون عن الثوري بواسطة رجلين، هم سمعوا أو بعضهم سمع من علي بن حجر، لكن لا أعرف، وعلي بن حجر سمع من سفيان الثوري، لكن لا أعرف أنهم رووا عن علي بن حجر عن سفيان. نعم، أنا ذكرت في آخر درس قبل أن نتوقف في آخر درس من العام الماضي قلت أنهم ما أدركوا أحد من أصحاب سفيان الثوري، لا، علي بن حجر، لكن ما أعرف أنهم رووا، نبهني أحد الأخوان أن أيضا نعم علي بن حجر سمع من سفيان الثوري، وبالفعل نعم سمع من سفيان الثوري، لكن لا أعرف أنهم رووا عن علي بن حجر عن سفيان الثوري. فالمهم المعنى الذي هنا سفيان الثوري. قال عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت من أثبات أهل الكوفة، وهو من صغار التابعين الطبقة الخامسة، توفي في عام 32 و100، خرج له الجماعة. والأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي، وهو أيضا ثقة من كبار الأئمة، كبار أهل العلم في زمانه، توفي في عام 48 و100. نعم، عن إبراهيم، طبعا بالنسبة لرواية الأعمش عن إبراهيم كما قال الذهبي أن في رواية عن إبراهيم محمولة على السماع والاتصال لأنه مكثر من الرواية عنه، وفي رواية عن أبي وائل محمولة على السماع والاتصال لأنه معروف بالإكثار برواية عنهم، أي الأعمش وإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، وهو أيضا ثقة فقيه من كبار الأئمة من الطبقة الخامسة. نعم، توفي في عام 96. وعندنا آخر اسم إبراهيم بن يزيد التيمي، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، كلاهما ثقة من طبقة واحدة تقريبا، فهذا إبراهيم بن يزيد التيمي. عن عبد الرحمن بن يزيد وهو بن قيس النخعي أخوه الأسود بن يزيد وعمه علقمة بن قيس. وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة، ثقة بالاتفاق، توفي في عام 83، وهو من كبار الطبقة الثالثة، وأخرج له الجماعة. عن سلمان وهو الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال المشركون، وجاء في رواية اليهود أن يهودي قال لسلمان، وفي رواية المشركون. وحديث سلمان هذا تقدم لنا فيما سبق: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة، قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح وتقدم لنا فيما سبق، وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته كل ما يحتاجون إليه حتى آداب القراءة، ومن ذلك أنه لا يجوز إنسان أن يستنجي بيمينه كما تقدم، ولا يستقبل القبلة في حالة البول أو الغائط، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الصواب التفريق ما بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان دون الصحراء، جمعا بين الأدلة التي جاءت في ذلك. تقدم لنا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. وأيضا تقدم لنا حديث أباب بن صالح عن مجاهد عن جابر أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة وهو يبون. فهذان الدليلان يقيدان حديث أبي أيوب في النهي أن هذا خاص في الصحراء دون البنيان. ولذلك جاء عند أبي داود أن ابن عمر بال إلى القبلة وعرض بعيرة بينه وبين القبلة، فبعد أن انتهى قيل له يا أبا عبد الرحمن ألم ينهى عن ذلك؟ قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. نعم، متقدم الكلام أيضا على أنه لا يجوز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. نعم. ثم قال النسائي باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي بكسر الراء مع تشديدها، هنا عندنا بالفتح له الصواب بالكسر نسبة إلى محله في بغداد. نعم. ومحمد بن عبد الله بن المبارك ثقة حافظ صاحب حديث، وتوفي بعد 50 و200، وكان من أهل الفقه في زمانه بالإضافة إلى الحفظ، وقد خرج له البخاري أيضا في صحيحه. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو ثقة من كبار الأئمة، توفي في عام 96 و100 أو بداية عام 97 و100، خرج له الجماعة. ووكيع أيضا مكثر من الرواية كما هو معلوم، وكثيرا ما يمر في الأسانيد الصحيحة. عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي المعروف بالقاضي الكوفي، وشريك توفي في عام 77 و100، وعلق له البخاري في صحيحه، وخرج له مسلم نحو 6 أحاديث أو 7، وخرج له أصحاب السنن. وشريك كان من كبار أهل العلم في زمانه، وأخباره مشهورة، وكان من أهل العقل والنباهة وأهل الفقه والفضل، وأحاديث كثيرة جدا. شريك مكثر جدا من الرواية، ولكن في حفظه ضعف وفي إتقانه نظر، ولذلك تكلم في حفظه. أما من جهة الفضل والجلالة والنباهة وقوة العارضة والفقه فقد أثنوا عليه في هذا الجانب رحمه الله. والكلام فيه يطول من حيث كلام الحفاظ يطول في شريك، وتقدم لنا فيما سبق. وخلاصة الكلام أو اللي يتبين لي أن حديث على 3 أقسام. القسم الأول إذا حدث من كتابه فهذا الأصل أنه مقبول، وذلك أن ابن عمار الموصلي ويعقوب بن شيبة السدوسي وصفوا كتاب شريك بأنه كتاب صحيح. نعم، يحيى بن سعيد القطان قال رأيت في أصوله تخليطا، لكن يحيى بن سعيد معروف بالتشدد رحمه الله. فإذا حدث من كتابه فهنا حديثه الأصل أنه مقبول، وإلا له حديث تستنكر حتى من كتابه. كيف عرفنا؟ لأن من وصف بأنه سمع منه من كتابه كيزيد بن هارون والعوام بن حوشب وإسحاق الأزرق، لبعضهم أحاديث مستنكرة، أحاديث عفوا منكرة عن شريك، لكن الأصل أنه مقبول حتى يتبين أو حتى تتبين هذه النكارة بمخالفة الاستقاط وما شابه ذلك. هذا القسم الأول من حديثه. القسم الثاني من حديثه ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، لأنه عندما تولى القضاء سعى حفظه، انشغل بالقضاء، القضاء لا يخفى مشغله، فانشغل ذهنه بالقضاء فلذلك سعى حفظه، مثل ما حصل لحفص بن غياث عندما تولى القضاء أيضا سعى حفظه. فالقسم الثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، وهذا القسم ما يحكم عليه بحكم عام. لماذا؟ لأن لو أحاديث مستقيمة عرفنا أنها صحيحة ومستقيمة بمتابعة الثقات لشريك عليها، وله أحاديث مستنكرة أيضا، فيحكم على كل حديث بما يليق بحاله لوحده، لأن له أحاديث مستقيمة له أحاديث غير مستقيمة. هنا هذه قاعدة في الجرح والتعديل، هناك رواة ما يمكن أن يحكم عليهم بحكم عام أو يصعب الحكم عليهم بحكم عام. فأمثال هؤلاء كل حديث يعامل على حسب ما يليق بحاله، إن وجد له ما يشهد لو ما شابه ذلك فهذا دليل على أن شريك حفظه، إن كان خلاف ذلك فهذا دليل على أنه لم يحفظه. القسم الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء فقد ساء حفظه، فهذا القسم الأصل فيه الضعف حتى يوجد ما يشهد له، وإلا الأصل فيه الضعف. هذا خلاصة الكلام في حديث شريك بن عبد الله القاضي. قال طبعا وكيع ممن روى عنه قديما، لأن من يعني كبار تلاميذ شريك، وكيع من كبار تلاميذ شريك، لكن سوف يأتي أن النسائي رجح الرواية الأخرى، رجح رواية أبا من عبد الله على شريك. قال عن إبراهيم بن جرير وهو ابن عبد الله البجلي، ابن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وإبراهيم تقريبا اتفق أهل العلم على أنه لم يسمع من أبيه، لأنه كان حملا في بطن أمه عندما توفي والده، فولد بعد وفاة أبيه. وأما الروايات التي جاء فيها التصريح، تصريح جرير بسماع من أبيه، فهذه العلة من الراوي عن إبراهيم، راوي عن إبراهيم ضعيف، عبد الغفار بن داود ضعيف، فالعلة منه وليست من إبراهيم. إبراهيم لم يسمع من أبيه. وإبراهيم صدوق، قال ابن عدي لم يضعف في نفسه، وإنما لم يسمع من أبيه، وأحاديث مستقيمة تكتب، هذا كلام ابن عدي. وروى عنه شعبة بن الحجاج، وشعبة في الغالب لا يروي إلا عمن ثقة عنده، فهذه تقوية لإبراهيم. وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي ما هناك أحد بالغوطة أورع منه، الغوطة التي عند دمشق، فهم أهل الورع. ولذلك قال الذهبي وابن حجر قال عن إبراهيم بأنه صدوق، وينبغي أن يضاف أنه ورع، وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. وأما ابن القطان الفاسي فقال عنه مجهول الحال، وهذا فيه نظر لأمرين: أولا لما تقدم في الثناء على إبراهيم، يعني ابن عدي قال حديثا مستقيمة، وشعبة روى عنه وهذا تقوية له، ذكر ابن حبان في الثقات. والأمر الثاني أن ابن القطان الفاسي عنده تشدد في جانب الجهالة مثل ابن حزم، ومنهج مثل منهج ابن حزم، لا يلتفت إلى مسألة العلل، هو يحكم بظاهر الإسناد مثله، هو على منهج ابن حزم. هو من كبار أهل العلم ابن القطان الفاسي، وكتابه بيان الوهم والإيهام كتاب نفيس جدا، تعقب فيه عبد الحق الأشبيني في أوهامه في أحكامه، لكن من حيث المنهج هو منهجه مثل منهج ابن حزم، لا يلتفت إلى العلل، ومسألة الجهالة يتشدد فيها، وفي حكم على الرواة فيه بعض الشدة، حتى قال الذهبي كاد يلين هشام بن عروة. نعم، لكن كتابه كما تقدم نفيس، فيه صناعة حديثية، وفيه كلام على الأحاديث وجرح وتعديل، وكثيرا ما يفسر بعض كلام الأئمة، عبارات أو بعض عبارات الأئمة التي يطلقونها في حكمهم على الرواة، يفسرها أحيانا ويشرحها ويبين معناها، وهذا لا شك أنه فائدة. فالراجح في إبراهيم أنه صدوق. قال عن أبي زرعة وهو بن عمرو بن جرير البجلي، وإبراهيم عم أبي زرعة، ولكن أبو زرعة أكبر منه، هذا الذي يظهر منه في السن. وأبو زرعة ثقة بالاتفاق، وقد خرج له الجماعة. نعم، وهو معروف برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. نعم، نقرأ الإسناد الثاني لأن هذا الحديث وقع فيه اختلاف. قال أخبرنا أحمد بن الصباح وهو النهشلي أبو جعفر، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب، وشعيب ابن حرب ثقة وصف بالفضل والعبادة، وتقريبا هو ثقة بالاتفاق. البخاري ذكر أن شعيب بن حرب منكر الحديث ومجهول، فيما يبدو هذا شعيب بن حرب آخر، لأن شعيب بن حرب هذا الذي معنا أثنى عليه الأئمة ووثقوه ووصفوه بالفضل والعبادة، توفي في عام 97 و100. قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، وأبان من الطبقة السابعة، خرج له أصحاب السنن. وأبان وقع فيه اختلاف، قال عنه أحمد صدوق صالح الحديث، وفي رواية قال ثقة، ووثق يحيى بن معين، ووثق كذلك أيضا ابن نمير والعجلي، وثق أبان بن صالح. وأما ابن حبان فقد ضعفه تضعيفا شديدا وتكلم فيه، والنسائي قال ليس بالقوي، نعم، والذي يبدو والله أعلم أنه لا بأس به، أنه لا بأس به وأنه صدوق، وكما قال ابن عدي قال ليس له حديث منكرة، وأرجو أن لا بأس به. وتقدم أن يحيى وأحمد وثقوه، وأيضا ابن نمير أيضا، والعجلي ممن وثق أبان من عبد الله البجلي. وأما بالنسبة لابن حبان فابن حبان أحيانا رحمه الله قد يتشدد، وقد وثق أبان جمع من الحفاظ كما تقدم، والنسائي كذلك أحيانا قد يتشدد، فلقب أنه لا بأس به كما قال ابن عدي. قال حدثنا إبراهيم بن جرير تقدم عن أبيه، هنا أبان خالف شريك فجعله من مسند جرير بن عبد الله وليس من مسند أبي هريرة. وإذا كان من مسند جرير بن عبد الله فيكون فيه علة، وهي أن إبراهيم لم يسمع من أبيه، وهذه العلة تنتفي إذا رجحنا رواية شريك، فيكون إبراهيم روى عن أبي زرعة، وأبو زرعة روى عن أبي هريرة، لكن النسائي قدم رواية أبان بن عبد الله البجلي، ويبدو أنه قدمها لأن أبان أقوى فيما يظهر، أقوى من شريك، فرواية ترجح. والأمر الثاني والله أعلم أن إبراهيم يعني هو يروي عن أبيه، فلعل من هذا الباب. وكذلك أيضا يعني في رواية أبان بن عبد الله البجلي عن إبراهيم عن أبيه أن فيها زيادة تفاصيل، وكأن هذا يدل على أن أبان قد حفظ هذه القصة، لأن في رواية شريك عن إبراهيم مختصرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض، أما في رواية أبان قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير. هذا يعني هالتفاصيل والتأكيد يقوي أنه من مسند جرير، هاتي طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن أي النسائي هذا أشبه بالصواب من حديث الشريك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، فالأقرب أن رواية أبان أرجح من رواية شريك بن عبد الله القاضي لما تقدم، فيكون هذا الإسناد فيه انقطاع ما بين إبراهيم وما بين أبيه جرير. ولكن هذا الفعل وهو دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء المقصود منه زيادة في النظافة، المقصود منه زيادة في النظافة وإزالة إن كان هناك شيء علق باليد، فمثل هذا لا بأس به. نعم.
باب التوقيت في الماء. أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن نبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن نبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ترك التوقيت في الماء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام عليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو مما فصب عليه. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله دلوا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التوقيت في الماء. ثم قال: أخبرنا هناد بن السري. وهناد بن السري هو ابن مصعب التميمي الدارمي أبو السري الكوفي، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200 عن 91 سنة. وهناد بن السري ثقة حافظ، وصف بالعبادة والنسك، وهو مكثر من الرواية، وله كتاب مصنف في الزهد، وهو من الكتب المشهورة التي صنفت في هذا الباب، وهو في باب الزهد. وهناد كما ذكرت هو ثقة حافظ، وصف بالعبادة والنسك. وليس في الكتب الستة من اسمه هناد سوى هناد بن السري الذي معنا. وهناد له ابن أخ اسمه كذلك أيضا هناد بن السري. هناد بن السري هذا الذي معنا له ابن أخ اسمه كذلك هناد بن السري، وقد ترجم في التهذيب تمييزا له عن هناد بن السري الذي معنا. وابن أخ هناد الذي اسمه هناد بن السري أيضا هو أيضا ثقة، بل وصف بالحفظ. قال: والحسين بن حريث. والحسين بن حريث هو ابن الحسن الخزاعي، وهو أيضا ثقة كما قال النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد خرج لحسين بن حريث، خرج له البخاري في صحيحه، وكذلك أيضا مسلم وغيرهم من المصنفين. وبالنسبة لهناد بن السري، خرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وخرج له مسلم في صحيحه، وبقية أصحاب السنن. بالنسبة لهناد بن السري لم يخرج له البخاري في صحيحه، وإنما خرج له في كتابه خلق أفعال العباد، وخرج له مسلم في صحيحه وبقية أصحاب السنن. وأما حسين بن حريث فخرج له الجماعة سوى ابن ماجه، ابن ماجه لم يخرج له في كتابه السنن. وحسين بن حريث توفي في عام 44 و200. قال: عن أبي أسامة. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولى بني هاشم، أبو أسامة الكوفي، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي في سنة 201. وقد خرج لأبي أسامة الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وأبو أسامة مكثر من الرواية، وهو من الرواة المشهورين. وأبو أسامة تقريبا اتفق الحفاظ على توثيقه وعلى الثناء عليه، وقد أثنى عليه كثيرا الإمام أحمد، ووصفه بالإتقان والتثبت، وأيضا أثنى عليه غيره. ولكن هناك ممن تكلم بعض الشيء في أبي أسامة، فنقل أبو داود عن وكيع بن الجراح أنه نهى حماد بن أسامة الذي هو أبو أسامة، نهاه من أن يحدث من كتب الناس، وذلك أن أبا أسامة قد دفن كتبه، أبو أسامة دفن كتبه، فبعد ذلك احتاج إلى أن يراجع حفظه، فأخذ يرجع إلى كتب الناس، فوكيع بن الجراح نهاه عن ذلك. وأيضا جاء عن أبي داود أن حماد بن أسامة أيضا قد دفن كتبه وأخذ يحدث من كتب الناس أو نحو ذلك. وجاء عن سفيان بن وكيع بن الجراح كلاما أشد من ذلك، بمعنى هذا الكلام قال أنه كان يتتبع كتب الناس فينسخ هذه الكتب ويحدث منها ونحو هذه العبارة، فتكلم فيه ببعض الكلام. نعم، والراجح في أبي أسامة أنه ثقة حافظ، وقد قال الإمام أحمد أنه أثبت من 100 من مثل أبي عاصم. أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة مشهور من شيوخ البخاري، فيقول الإمام أحمد أنه أثبت من 100 من مثل أبي عاصم. وكما تقدم أنه أثنى عليه كثيرا ووصفه بالإتقان والتثبت، فالراجح أنه ثقة حافظ، هذا هو الراجح في أبي أسامة. وأما ما جاء عن وكيع بن الجراح فالذي يبدو والله أعلم أن أبا أسامة دفن بعض كتبه وليس جميع كتبه، لأنه جاء ما يفيد أن كتب أبي أسامة موجودة أو بقيت، وأن هناك من اطلع على هذه الكتب، يعني جاء ما يفيد ذلك، ليس نصا وإنما جاء ما يفيد ذلك. الحسن بن علي الحلواني نقل أن أبا أسامة وشخص آخر عندما خولف أظهر الكتب، أي أبو أسامة وزميله أظهر كتبهم حتى يحتجون بكتبهم على من خالفهم. وأيضا جاء عن الإمام أحمد والله أعلم ما يفيد أن أيضا حماد بن أسامة كان صاحب كتاب ونحو ذلك. فالذي يبدو والله أعلم أنه دفن بعض كتبه، وكون حدث من كتب الناس هذا والله أعلم لا يؤثر كثيرا على حماد بن أسامة، وذلك أن الذين يحدثون من كتب الناس هؤلاء على قسمين. وبالمناسبة أن مثل هذا القدح قد وصف به غير واحد من الثقات المشهورين، فلا بد أن يعرف ماذا يراد بذلك، وهل هذا يؤثر ولا لا يؤثر. فوصف بهذا ابن جريج كما مر علينا فيما سبق، ووصف بهذا أيضا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ووصف أيضا بهذا حماد بن أسامة، وكل هؤلاء من الثقات المشهورين وبعضهم من كبار الحفاظ. فأقول أن الذين يحدثون من كتب الناس هؤلاء على قسمين. القسم الأول إما أن يكون هذا الراوي متقن حافظ، فهذا القسم أي من كان متقنا حافظا إذا حدث من كتب الناس هذا لا يؤثر عليه كثيرا، وذلك أنه من خلال رجوعه إلى كتب الناس يعني قد يكون حصل عند بعض الشك فيريد أن يتثبت زيادة فيرجع إلى كتب الناس ممن اشترك معه في السماع من هذا الشيخ، ففي رجوعه إما أنه يريد أن يتيقن زيادة وأن يتثبت زيادة وأنه في الحقيقة حافظ لحديثه وضابط لروايته، ولكن يريد الاستزادة ويريد أن يطلع ما في كتب الناس. لأن أيضا كما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنما قيل له من أعلم الناس، قال من جمع إلى علمه علم الناس. فلعل هؤلاء الحفاظ عندما يرجعون إلى كتب الناس من باب زيادة في التثبت ويريدون أن يطلعوا زيادة على روايات الناس، وهل هذا الحديث الذي يحفظون هناك من خالفهم فيه، فإما أنهم يتأكدون زيادة في مسألة المخالفة، فهل هذا الذي خالفهم هل هو أصح وأنهم قد أخطأوا أو بالعكس. فهذا القسم الأول، هؤلاء إذا كانوا معروفين بالضبط والحفظ والإتقان تحديثهم من كتب الناس هذا لا يؤثر عليهم كثيرا، ولذلك كما تقدم لنا بن جريج من كبار الحفاظ، ووصف بأنه قد يحدث من كتب الناس. أبو بكر البزار وهو من كبار الحفاظ وصف بأنه يرجع إلى كتب الناس، عندما جاء إلى مصر وكانت كتبه ليست موجودة عنده فرجع في بعض الأحيان إلى كتب الناس. حماد بن أسامة كما تقدم هنا وصف بأنه أخذ يحدث من كتب الناس. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة وصف بأنه يحدث من كتب الناس أو يرجع إلى كتب الناس. فإذا كان الراوي ثبت أنه ثقة ومتقن، رجوع إلى كتب الناس في بعض الأحيان هذا لا يؤثر عليه كثيرا، لأن ليس معنى رجوعه إلى كتب الناس أنه لا يذكر روايته ولا يحفظ حديثه الذي يريد أن يحدث به، وليس معنى هذا أنه عندما يحدث من كتب الناس قد يكون هذا الحديث لم يسمعه، لا، وإنما هؤلاء كما تقدم حفاظ نعم وموصوفين بالثقة والضبط، فرجوعهم إلى كتب الناس إما من باب الزيادة في الحفظ والإتقان التأكد، من باب الزيادة في التأكد وهل روايتهم وحفظهم مضبوطة لهذا الحديث ومتقنين لما يحفظون فيتأكدون زيادة في الرجوع إلى كتب الناس، من باب الاستذكار والمذاكرة والتأكد والتثبت زيادة على ما عندهم، ويريدون أن يطلعوا أيضا، والله أعلم قد أيضا يكون مقصودهم يريدون أن يطلعوا هل هناك أحد خالفهم فينتبهون لمن خالفهم، قد يكونون وقعوا في شيء من الخطأ، والإنسان لا شك معرض للخطأ. وليس معنى رجوعهم إلى كتب الناس أنهم لا يذكرون ما سمعوه ولا يحفظون ما حملوه عن شيوخهم، لا، ليس معنى هذا الأمر، لا، وإنما كما ذكرت الذي يبدو من باب التأكد، من باب التثبت زيادة على ما عندهم. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذين ليس عندهم حفظ وليس عندهم إتقان، فهؤلاء في رجوعهم إلى كتب الناس هذا يؤثر على روايتهم ويقدح في ضبطهم، وبالتالي قد يضعفون ولا يحتج بهم، ويكون رجوعهم إلى كتب الناس زيادة في تضعيفهم وزيادة في القدح في مروياتهم. فالرجوع إلى كتب الناس كما تقدم هذا وصف به جمع من الرواة، فهذا أحيانا يؤثر وأحيانا لا يؤثر. فإذا كان الراوي متقن ومعروف بالحفظ مثل هذا لا يؤثر عليه كثيرا. فحماد أبو أسامة من هذا القسم، ولذلك كما تقدم هو متقن وثبت وحديث مستقيم وتدور عليه كثير من الأحاديث الصحيحة، وكما تقدم خرج له الشيخان أحاديث كثيرة وأصحاب السنن. قال عن الوليد بن كثير، والوليد بن كثير هو المخزومي مولاهم المدني ثم الكوفي، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي في عام 51 و100، وقد خرج له الجماعة. والوليد بن كثير ثقة، وثقه عيسى بن يونس، بل جاء في رواية أخرى أنه وصفه بالإتقان، روى إسحاق بن راهوية عن عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير قال وكان متقنا، وفي رواية كان ثقة. فوثقه عيسى بن يونس ووثق إبراهيم بن سعد الزهري ووصفه بالعلم بالمغازي والسير أو بالاهتمام بالمغازي والسير، وقال ابن عيينة بأنه صدوق، ووثقه يحيى بن معين وغيرهم ممن وثقوا الوليد بن كثير فهو ثقة. وقال الساجي بأنه صدوق ثبت، ابن سعد تكلم فيه قال كان عنده علم بالمغازي والسير ولكن لم يكن بذاك أو وليس بذاك، فكأنه تكلم فيه بعض الشيء، وراجح أنه ثقة، وأن كلام ابن سعد هذا لا يؤثر عليه، والسبب أنه لا يؤثر عليه أن الجمهور على توثيقه وعلى الثناء على الوليد بن كثير، وروى له البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن كما تقدم. والأمر الثاني أن ابن سعد رحمه الله قد يتشدد في بعض الأحيان كما تكلم في أبي إسحاق الفزاري، قال كثير الخطأ، فلعل هنا تشدد بعض الشيء. فالراجح في الوليد بن كثير أنه ثقة وكان عنده علم بالمغازي والسير، وتوثيقه هو مذهب الجمهور واثقوه وأثنوا عليه. وصفه أبو داود والساجي بأنه كان من الإباضية، أي كان من الخوارج. الإباضية فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى عبد الله بن إباض، فوصفه أبو داود والساجي بأنه كان من الإباضية. ولكن الذين رووا عنه وجالسوا أو كانوا أقرب إلى زمنه لم يصفوه بذلك. قال سفيان بن عيينة: كان صدوقا وأعرفه، أنه صدوق وكان يعرفه. وتقدم أن عيسى بن يونس قال: حدثنا الوليد بن كثير وكان ثقة. وأثنى عليه أيضا إبراهيم بن سعد الزهري. فرميه بأنه كان على مذهب الخوارج هذا يحتاج إلى دليل. أبو داود رحمه الله إنما يروي عنه بواسطتين ولم يبين ما الدليل على أنه كان من الخوارج. فالذين رووا عن الوليد بن كثير ما وصفوه بذلك. وأما وصف الساجلة بأنه على مذهب الخوارج، فالذي يبدو أن الساجي أخذ ذلك من أبي داود، فوصف بأنه كان على مذهب الخوارج هذا لم يثبت فيما يبدو، والله أعلم لما تقدم. نعم. قال: عن محمد بن جعفر. وهذا الراوي محمد بن جعفر أو هذا الحديث قد اختلف كما سوف يأتي، اختلف فيه على الوليد بن كثير، هل شيخ في هذا الحديث محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير القرش المدني ثقة بالاتفاق، وهو من الطبقة السادسة ووصف بالفقه والعلم، أو محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر أيضا ثقة. فالوليد بن كثير كما سوف يأتي قد اختلف عليه في هذا الحديث، هل شيخه محمد بن جعفر بن الزبير، وهذا هو الصحيح كما سوف يأتي بإذن الله، ومحمد بن جعفر بن الزبير هو القرشي وهو ثقة، ثقة من الطبقة السادسة، خرج له الجماعة وقد وصف بالفقه والعلم، أو هو محمد بن عباد بن جعفر وهو كذلك أيضا ثقة. والصواب أنه محمد بن جعفر بن الزبير كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. قال: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. وأيضا اختلف في شيخ محمد بن جعفر بن الزبير، هل هو عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي في عام 500، أو هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو كذلك أيضا ثقة وتوفي في عام 600. والصواب كما سوف يأتي بإذن الله أنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. وفي رواية أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء الذي يكون في الفلات، ولذلك مثل هذا الماء الذي في الفلات تنوبه، أي تأتي إليه الدواب والسباع. فسئل عن هذا الماء هل هو طاهر أم نجس، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية: لم ينجس. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدا، والذين صنفوا في الأحكام كثيرا ما يبتدئون بهذا الحديث في كتاب المياه، لأن هذا الحديث له علاقة وثيقة فيما يتعلق بالماء وحكمه من حيث النجاسة أو الطهارة. فهذا الحديث حديث مشهور جدا، وقد أكثر أهل العلم من الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث، أولا فيما يتعلق بالاختلاف الذي حصل فيه، ثم فيما يتعلق بحكم هذا الحديث من حيث الصحة والضعف، ثم فيما يتعلق بفقه الحديث، فأكثر من الكلام في ذلك، حتى أن ابن عبد الهادي المعروف بشمس الدين بن عبد الهادي محمد بن أحمد أبو عبد الله، نعم، صاحب المحرر والتنقيح، له جزء كامل في الكلام على هذا الحديث. فهذا الحديث حديث مشهور. هذا الحديث كما ذكرت اختلف في إسناده، واختلف أيضا في متنه، وبسبب هذا الاختلاف بعض الحفاظ ردوا هذا الحديث كما سوف يأتي. نعم، أما ما يتعلق بالاختلاف في الإسناد فوقع الاختلاف في الإسناد كما ذكرت في موضعين: هل شيخ الوليد بن كثير أو راوي هذا الحديث هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر، وشيخه هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر. هذا الاختلاف الذي حصل في الإسناد. هناك اختلاف ثالث وقع في الإسناد ولكن في غير هالرواية، وإنما في رواية حماد عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، فهناك من خالف حماد، خالف إسماعيل بن علية، وخالف كذلك أيضا حماد بن زيد، فحماد بن زيد وقف هذا الحديث. وهناك أيضا من روى هذا الحديث مرسلا، وهذا اختلاف رابع في الإسناد. فالاختلافات التي وقعت في هذا الحديث فيما يتعلق بالإسناد هي أربعة: أولا كما ذكرت في محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن الزبير، وفي شيخه هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر، وفي رفع هذا الحديث أو وقفه كما في رواية حماد بن زيد وبن علية في وقف هذا الخبر، والباقي روايتهم مرفوعة، وفي وصله أو إرساله. هذه أربع اختلافات. أما الاختلاف الأول والثاني فهو لا يؤثر في الحديث، لأن هذا الاختلاف أينما دار إنما يدور على ثقة. الاختلاف الذي يقع في الإسناد هذا أحيانا يؤثر وأحيانا لا يؤثر. متى يكون مؤثرا؟ إذا وقع الاختلاف بين ثقة وضعيف، يعني الراوي قال لا أدري حدثني فلان الثقة أو فلان الضعيف، أو بعض الرواة رووه عن فلان الثقة والبعض رووه عن فلان الضعيف، فهذا نعم يؤثر. أما إذا كان كلاهما ثقة الذي وقع الاختلاف فيهم فهذا لا يؤثر، لأن إن كان محمد بن عباد بن جعفر فهو ثقة، وإن كان محمد بن جعفر بن الزبير فهو ثقة أيضا. ونفس الشيء في عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر، أيضا كلاهما ثقة، فأي واحد منهما إن كان هو الصحيح فهو ثقة، فمثل هذا لا يؤثر. وأما المؤثر كما تقدم إن كان هذا الاختلاف على ثقة أو ضعيف، بعضهم رواه عن فلان الثقة وبعضهم رواه عن فلان الضعيف، فنعم إن كان رواه الضعيف فالحديث ضعيف، فمثل هذا نعم يؤثر. أما مثل هذا الاختلاف الأول الذي ذكرته فهذا لا يؤثر. نعم، مع أن الصواب معروف والله أعلم في هذا الحديث، وهو أن هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي. والدليل على هذا أولا بالنسبة لأبي أسامة قد اختلف عليه، رواه عن أبي أسامة جمع، عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ورواه أيضا جمع آخر، رواه أيضا جمع آخر عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر أنا ذكرت الجمع الأول عن محمد بن جعفر بن الزبير، والجمع الثاني عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ورواه شعيب بن أيوب عن أبي أسامة على الوجهين، رواه شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي. فأبو أسامة اختلف عليه الاختلاف الذي تقدم ذكره، وبعضهم رواه وهو شعيب بن أيوب رواه عن أبي أسامة كلا الوجهين أو على الوجهين. قال الدارقطني: هذا يفيد أن أبا أسامة حدث بالحديث عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير. ورواه الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي. وهذا الثقة عنده يحتمل والله أعلم أنه أبو أسامة. ورواه عباد بن صهيب عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورواه أيضا عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله أيضا بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وفي رواية عن عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر مرسلا. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة عن محمد بن جعفر بن الزبير تابع الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ورواه عاصم بن المنذر، هذا إسناد آخر غير الإسنادين السابقين، رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. إذن أكثر الرواة رووه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. هكذا وقع في رواية عيسى بن يونس، وهكذا وقع في رواية عباد بن صهيب عن الوليد بن كثير، وهكذا وقع في رواية من رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، لكن خالفوا من رواه عن أبي أسامة فجعلوه عن عبيد الله، لكن أبو أسامة جعل عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. فأقول عندنا عباد بن صهيب وعندنا عيسى بن يونس، وتابعهم محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي، وتابعهم أيضا حماد بن سلمة عن عاصم المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي. فالراجح أنه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي، هذا هو الراجح، هذا في أكثر الروايات. وبعض الحفاظ رجح كلا الروايتين، قال هذه محفوظة والثانية محفوظة، لكن الأقرب والله أعلم هو ما تقدم. وأيضا رجح هذه الرواية أي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي، رجح أيضا ابن مندة. ووجه ترجيح هذه الرواية، هذه رواية الأكثر كما تقدم. أما ما يتعلق بوصل هذا الحديث أو إرساله، وهذا اختلاف ثالث في الإسناد، فهذا الإرسال وقع في روايتين أو وقع في رواية، وفي رواية فيها قطع كما سوف يأتي بإذن الله. الرواية التي وقع فيها الاختلاف هي رواية عاصم بن المنذر، فرواه رواية الإرسال هذه وقع في رواية عيسى بن يونس، عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير، جاء عنه مرسلا وجاء عنه موصولا. ورواية الموصولة هي الأرجح، لأن هي التي توافق باقي الروايات، هي التي توافق رواية عباد بن صهيب، وهي التي توافق أيضا رواية الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير، وهي التي توافق أيضا رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير، وهي التي توافق أيضا رواية محمد بن إسحاق. فالصواب أنه موصول وليس بمرسل. أما مسألة الوقف والرفع فهذا إنما حصل في رواية عاصم بن المنذر. عاصم بن المنذر رواه عنه ثلاثة، رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وخالف حماد بن سلمة، خالف حماد بن زيد وإسماعيل بن علية. لا شك حماد بن زيد وإسماعيل بن علية أحفظ وأتقن من حماد بن سلمة، لكن إنما هذا الاختلاف في رواية عاصم بن المنذر. وأما رواية محمد بن إسحاق ورواية الوليد بن كثير فلا نعلم أن هذا وقع في روايتهما، فرواية محمد بن إسحاق والوليد بن كثير سالمة من هذا الاختلاف، فإذا هذا لا يؤثر، هذا الاختلاف لا يؤثر على هذا الحديث، وإنما يؤثر على أحد الطرق فقط، مع أن يحيى بن معين رجح رواية حماد بن سلمة وقال أن أسنادها جيد، وعندما قيل له أن فلان فلان خالفه قال أن حماد بن سلمة حفظه ونحوها العبارة. فهذا الاختلاف إنما هو على عاصم المنذر، ورواية الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق سالمة من هذا الاختلاف. إذن هذا فيما يتعلق بالاختلاف في الإسناد، وأنه لا يؤثر، وأن الصواب وصل هذا الخبر وأنه مرفوع. بقي اختلاف وقع في المتن، وهو أيضا في رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي، هل قلتين أو ثلاث؟ اختلف على حماد بن سلمة، مرة قال قلتين، مرة قال قلتين أو ثلاث. نعم، والجواب عن هذا أن هذا الاختلاف إنما على حماد فقط، والرواية التي جاءت عن حماد بن سلمة بذكر القلتين هي الأرجح، لأن توافق باقي ماذا؟ توافق باقي الرواية، فالرواية التي توافق باقي الروايات أرجح من الرواية التي تخالف باقي الروايات. نعم، جاء من طريق آخر ضعيف، بل هذا الطريق باطل، قال 40 قلة، وهذا باطل وغير صحيح، فلا يلتفت إليه، لا يعل به الأسانيد المحفوظة لهذا الخبر. إذن الخلاصة أن مثل هذه الاختلافات لم تؤثر على هذا الحديث، ولذلك صحح هذا الحديث جمع من كبار الحفاظ، صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وابن منده والطحاوي، وذهب إليه الشافعي، وهذا يفيد الصحة عنده لأنه ذهب إليه، وأبو محمد بن حزم أيضا ممن صحح هذا الحديث، فصحح هذا الحديث جمع من كبار الحفاظ، ويضاف إليهم ابن معين جود إسناد أو طريق حماد بن سلمة، وصححه كذلك البيهقي قال هذا إسناد صحيح موصول، فكل هؤلاء الحفاظ صححوه. ولذلك قال الخطابي حسبك في هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوا هذا الحديث، أن نجوم أهل الحديث يعني كبارهم صححوا هذا الحديث. خالفهم من إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي من كبار أهل العلم في زمانه، فقال هذا حديث معلوم، وتابعه أبو عمر بن عبد البر فتكلم على هذا الحديث بالتضعيف في كتاب التمهيد وفي كتابه الاستذكار، وأعلوه ببعض ما تقدم، والصواب أن الحديث صحيح، وأن من أعل بالاختلاف وما شابه ذلك والاضطراب فقد تقدم الجواب عن ذلك، وأن مثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يؤثر. ولذلك قال الإمام ابن تيمية أن أكثر أهل العلم بالحديث عندهم أن هذا الحديث حديث حسن، قال أكثر أهل العلم بالحديث عندهم أن هذا الحديث حديث حسن، فالصواب أن هذا الحديث صحيح. وأما ما جاء عن الإمام ابن القيم في تهذيب السنن، الإمام ابن القيم أفاض في الكلام على إسناد هذا الحديث وعله بعلل كثيرة بعضها تقدم ذكره، والجواب عن ذلك بما تقدم. نعم، الخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح، ولعل نقف عند هنا.